لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا العالمين ومن في الوجود، لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء، يا كربلاء أدم الحشا ألما وكح لناظري بالحزن يوم عرى مصاب الباقري. هو باقر للعلم تعظيما له، يهدى سلام السلام عليك يا مولاي، يهدى سلام محمد من جابري زاك الأرومة طاهر كرما وهل تلد الزكية غير زاك طاهر وإمام حق مبتلى كأبيه في محن يبين بهن أجر الصابري، لاقى كما لاقى أبوه من الأذى وويلا، لاقى كما لاقى أبوه من الأذى بمصائب ليست تعد لحاصري. ما هي هذه المصائب؟ قتل أصحاب وحرق مضارب. وضرب أطفال وسابي حرائري ورأى بيوم الطاف مصرع جدي وويلاه متضرجا بدم الوريد الزاخري وشجاه من شهداء آل محمد خير الضحايا فوق شر المجازري. تبكيهم الزهراء في كل مورد وتنوح معولة بكل المقابر. هالنوح يا زهراء على منه تنوحين احج على المسموم لو نوحج على حسين. حنيت ناديت والدمع بالخد بالي انت سألوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين ما ضفي فادي. كل العزاء والنوح والصيحة على حسين آخ أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسام أبكي على أبوهم قتيل لبن ملجا. وإن كان بالله تسألوني يا أعظم أعظم علي لون عن ناعي على حسين. ويلي لا تحسبوني للرضا ولا إلى بغداد ما رحت تعنى كلهم عليهم نوحيت والجيب شقل عظم علي لين عناعي على حسين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله جل وعلا في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه الآية المباركة تتضمن معنى الحرية، والحرية هي من مضامين هذه الآية المباركة لا إكراه في الدين. الحرية هي من المطالب الملحة التي لازمت الإنسانية طوال التاريخ، فهي من خصائص الإنسان الذي يعيش بالحس والشعور ويتحرك بالفكر والإرادة. أيضا هي من خصائص الإنسان الذي يتمتع بقابليات خصبة واستعدادات جعلته وأهلته لكي يلزم ويكون في مقام الخلافة على وجه الأرض. هذه الحرية هي من مطالب الإنسان التي يسعى لها غريزيا وفطريا وطبيعيا في شتى الميادين. إن أتيت له على الميدان المعنوي تراه يرفض العبودية ويطلب الحرية من خلال إزالة العوائق والموانع التي تقف أمام استعداداته وقابلياته. أيضا إذا أتيت له على الجانب الفقهي تراه يعمل على إبراء ذمته من خلال العمل بالتكليف والمسؤولية وتجنب العقاب. أيضا إن أتيت له على الجانب الاجتماعي يعمل على إزالة كل العقبات التي يضعها الآخرون من بني جنسه ونوعه. أيضا إذا أتيت على الجانب التأريخي فإنه يرفض هيمنة التأريخ وسيطرته عليه. أيضا إذا أتيت على الجانب الحقوقي تراه يرفض مبدأ الاستعباد والاسترقاق. هذه موارد متنوعة ومختلفة في الحرية، لكن مع اختلاف هذه الموارد ومع تنوعها فإن مفهومها واحد، مفهومها لا يختلف. فيا ترى ما هو مفهوم الحرية؟ بكل بساطة العلماء وضعوا تعريفها بين قوسين: هي رفض العقبات وإزالة العواقب والموانع التي تقف أمام استعداد الإنسان وقابلياته، وعدم فرض الكثير من الأشياء عليه وقسره على فعلها. الإنسان بطبيعته وبغريزته يسعى فطريا نحو الكمال ويطلب الكمال، ولكن من أين يذهب إلى هذا الكمال؟ عن طريق الاختيار وفي ميدان التنازع. الإنسان بفطرته حينما يخير بين طريق الخير والشر، الفطرة تطلب الخير، لكن حينما يقع في هذا المكان في طريق اختيار، إما اختيار خير أو اختيار شر، هنا حينما يقع في الاختيار يأتي ميدان التنازع. أنت تريد الخير وغيرك يريد الشر لك، نفسك وعقلك يريد الخير ونفسك تريد الشر. هنا ميدان تنازع، يجب على الإنسان أن يواجه نفسه ويواجه الآخرين ويزيل هذه العقبات في هذا الميدان حتى يصل إلى مطلبه، مطلب الحرية. البعض من الغرب، من علماء الغرب وأمثال فرويد، هذا صاحب نظرية تطور الإنسان أجلنا الله وإياكم من قرد إلى إنسان يمشي على هذه الوضعية، هذا صاحب هذه النظرية، يقول بأني وقفت أخيرا على أني أضايق الإنسان في نومه. مضايقة الإنسان في نومه هي نوع من سلبه للحرية، وتركه ينام نوما جسديا ونوما فكريا وإيقاظه من هذا النوم هو سلب لحريته. إذا ما فائدة هذه الحرية التي هو فيها وقابع فيها؟ هذه ليست بحرية. أيضا البعض يأتي ويقول حينما يمنع الإنسان نبات معين ويضعه في زاوية تمنع الضوء، الرياح، الغذاء عنه، هو يعمل على سلب حرية هذا النبات. أيضا حينما يضع أجلنا الله وإياكم حيوانا في مكان معين يمنعه عن ممارسة نشاطه هو أيضا منعه عن حريته، هذا أيضا سلب للحرية. لكن لو وقفنا عند الفرق بين الحرية وسلبها ومعنى الإيذاء لعرفنا بأن ما يفعل بالنبات والحيوان هو ماذا؟ هو إيذاء له وليس سلب لحريته. لماذا؟ لأن قلنا الحرية هي من خصائص الإنسان، مو فقط أي خصائص، لا، الذي يحيا بالحس والشعور ويتحرك بالفكر والإرادة، وهذا يتجافى مع الحيوان ومع النبات، لأنهما لا يمتلكان الحس ولا الشعور ولا الفكر والإرادة. أيضا حينما نقف عند الحرية وما يحددها، فإن من محدداتها هي مصالح الفرد والمجتمع. أنت كفرد ونحن كمجتمع نحدد ونعمل على تحديد الحرية ووضع إطار ومضمون لها. لماذا؟ لأن من الضرورة احترام الحق الطبيعي والكرامة الذاتية للإنسان، هذا أمر واجب. مع هذا الاحترام لا يجب أن يترك الإنسان وشأنه يفعل ما يريد، يعني هذا الاحترام لا يجعلنا نترك الإنسان يفعل إش ما يريد في هذه الدنيا، يرتكب ما يريد أن يرتكب، لا، بل علينا أن نعطيه مساحة، من خلال هذه المساحة يعمل على تطوير قابلياته، يعمل على تطوير ذاته وإنضاج قابلياته التي ماذا قلنا تؤهله لكي يستلم زمام الخلافة على وجه الأرض. لكن تعال لعلماء الغرب الذين يصرحون ويقولون أن ضرورة احترام الكرامة الذاتية والحق الطبيعي للإنسان هو نابع من ضرورة احترامه في اختياره لرغباته واختياره لميوله. أيضا كل ما يختار من آراء، من أفكار، من اتجاهات يجب أن تحترم. بمعنى آخر أن أي إنسان هو يحترم لنفسه ومحترم للمجتمع اللي موجود هو فيه، يعتقد بأي عقيدة هو يعتقد بها نحترمها. يعني حتى لو جينا إلى الهندوس اللي يعبدون البقر، ما دام هذا الهندوسي محترم ويحترم نفسه أيضا نحن نحترم هذه العقيدة التي يعتقد بها. إذا أتينا لليابانيين الذين يعبدون العورة، نعم، مدام هو محترم لنفسه أيضا نحن نحترم هذه العقيدة التي يعتقد بها، أو أي عقيدة أخرى يعتقد بها البشر. لكن هذا مجاف للعقل، حتى وإن كان الإنسان محترما لنفسه لأبعد الحدود، ولكنه يعتقد بعقيدة هي من أشد العقائد إهانة لنفسه وإهانة لذاته وتهميشا لكرامته، لا يجب علينا أن نحترمها. لماذا؟ لأنه باعتقاده لهذه العقيدة هو لا يحترم نفسه ولا يحترم عقله ولا يحترم العلم مهما بلغ من درجات. يعني تشوف عالم يجيك في وقت من الأوقات ويضع صنم أمامه ويتهزهز أمام هذا الصنم، حتى لو كان من كبار العلماء، لكن علمه لم يفده في شيء، لأن وقف أمام صنم وأخذ يتهزهز أمام هذا الصنم. ما فائدة العلم الذي بلغت مبلغه، الذي وصلت إليه هذه الدرجة، يخليك أمام صنم تقف صاغر، صنعته بنفسك وتعبده بنفسك، هذا لا ليس مدعاة للاحترام. أيضا قلنا بأن الإنسان محترم ما دام هو سائر نحو الهدف الطبيعي الذي يسعى به نحو الكمال، يسعى به نحو احترام نفسه للحق الطبيعي الذي يعيش فيه. لكن لا احترام للعقيدة التي تثبط قوى الإنسان التي هي تسعى به نحو الكمال. أنت أيها الإنسان حينما تسعى من أجل طلب العلم لكن تأتي قوة معادية تكبح هذه الطاقة التي تحثك على طلب العلم، هذه القوة لا احترام لها لأنها تثبط من عزائمك في طريقك نحو الكمال. أيضا تعال إلى أحد الملوك يسمى بكوروش، هذا ملك أخميني في أحد العصور التي عاشت في العراق. هذا الملك دعا جميع شعبه وأمرهم بالذهاب إلى المعابد للعبادة، كانت عبادتهم عبادة الأصنام. من الناحية السياسية هو نجح في أن يلم شملهم ويدعوهم إلى أمر معين، لكن من الناحية العبادية والاحترام للذات هو ظلمهم وأهانهم، وهذا أمر غير صحيح، لأن الأمر الصحيح هو ما فعله إبراهيم سلام الله عليه حينما كسر الأصنام ووضع ذلك الفأس على كتف كبير الأصنام. يوم إجوا إليه، أنت يا إبراهيم فعلت هذا؟ قال لا، روحوا لكبيرهم واسألوا يمكن هو اللي فعل هذا الأمر. هنا في هذا الموضع عرفوا بأنهم في موضع خطأ، لأن الإنسان في بعض الأوقات يفعل أمر معين ويستمر عليه ويصدق نفسه في هذا الأمر. ترى أحد الأشخاص يكثر من الكذب إلى حد هو يصدق كذبه ولا يرضى من الآخرين أن يخالفوه. تعال إلى تلك الشخصية في مسلسل يوسف الصديق الإخماه، كذب على الناس سنين طويلة، لكن لما أن أتى يوسف سلام الله عليه وأبطل كذبه لم يرد أن يصدق الحقيقة التي رآها أمام عينه. لماذا؟ لأن عاش كذبه وصدق كذبه بنفسه ورماه في الضلال. تعال أيضا إلى موسى سلام الله عليه، لما أن أقبل إلى ذلك العجل، لنحرقنه ولننسفنه في اليم نسفا. لما أن أتى السامري وأخذ الحلي وصاغ هذه الحلي، أذابهم ثم صاغ عجلا، هيئة هذا العجل يدخل الهواء من أنفه ويخرج من دبره، هذه مجرى الهواء يخرج صوت، هذا الصوت يهيئ لهم ويلهمهم بأن هذا به روح به حياة، صدقوا فعلهم فآمنوا بهذا الفعل لكن ضلوا أنفسهم. أيضا ما فعله صلى الله عليه وآله حينما كسر الأصنام وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذا الأمر الحقيقي. كل عقيدة لا تحترم الإنسان لا تحترم، وهذه أفعال ونماذج وأمثلة لهذه العقائد. هذه الحرية الجميع يتشدق بها والجميع يطلبها، الكل يريد يأكل حرية، يشرب حرية، ينام حرية، يستيقظ حرية، يلبس حرية، يشرب حرية. ما معنى الحرية؟ وقفنا عنده. لكن الأمر الأهم، ما قيمة الحرية التي أنت تطلبها؟ ليل نهار أنت تطلب هذه الحرية، تعرف شنو قيمتها؟ إذا عرف السبب بطل العجب. يقول العلماء بأن كل عامل يسهم في سعادة الإنسان الواقعية هو أمر مهم وضروري، والعوامل اللي تسهم في سعادة الإنسان تنقسم إلى قسمين، عوامل إيجابية وعوامل سلبية. العوامل الإيجابية مثال عليها التربية، الثقافة، الأخلاق، لكن من العوامل السلبية هنا هي الحرية. شلون؟ لأن نقف عند المعنى قليلا، بكل بساطة هي عدم وجود مانع وعائق أمام سعادة الإنسان. إذن هي ليست هدف يطلب لذاته، بل هي وسيلة من خلالها يصل الإنسان إلى السعادة. هذه هي الحرية، ليست هي من مقتضيات السعادة المباشرة. لذلك قال العلماء عنها تأتي في الدرجة الثانية، في المرتبة الثانية. والحرية في واقع الأمر هي من مضامين من مضامين الشعور والإحساس، اللذان هما في حد ذاتيهما وسائل. إذا كانت الحرية وسيلة، من وين تأتي بقيمتها؟ تأتي بقيمتها من الهدف التي هي تكتسبه. يعني إذا كان الهدف هو مرضاة الله عز وجل، راح يكون قيمة الحرية سامية جدا. وإذا كانت الحرية هي طلب أموال، فهي من وسخ الدنيا، فليست بشيء. إذا كانت إذا كان الهدف هو معصية الله في هذه الأرض، فتكتسب الحرية قيمتها من هذا الهدف. لكن البعض يجي ويطرح سؤال، وسؤال واقعي: إذا كانت الحرية تكتسب قيمتها من الهدف، فهل يسعى الإنسان للحرية مع انعدام الهدف؟ يعني إذا انعدم الهدف بعد أكو فائدة للسعي وراء الحرية أم لا؟ هذا سؤال. السؤال الآخر يقول: ألا يسعى الإنسان للحرية، عفوا، للحرية بمعزل عن الهدف؟ مو يعني الإنسان يروح للحرية بغض النظر عن الهدف. هؤلاء الذين يطرحون هذا السؤال، نطرح السؤال الجوهري الذين هم يريدون أن يطرحوه: أليست العبودية مما ينفر الإنسان منه ويبتعد عنه؟ هم يريدون يصلون إلى هذا السؤال. بلى، الجواب نعم. الحرية هي رفض للذل، والإنسان بغريزته يرفض الذل والعبودية والخنوع وجميع ما يحجم من مطالبه ومن حقه الطبيعي في العيش. لكن ليست كل حرية مطلوبة وليست كل عبودية مرفوضة، خصوصا الحرية ليست كمال بذاتها. بعض الأشخاص تجده يطلب العبودية ويفضل العبودية على الحرية. لماذا؟ لأنه من خلالها يحصل على أمور لا يحصل عليها من خلال الحرية. مثل ماذا؟ مثل أحد الأشخاص يسمى زيد بن حارثة. هذا زيد بن حارثة سبي في زمن الجاهلية، وابتيع لخديجة سلام الله عليها، وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله. علم أهله بهذا الأمر، إجا عمه ويا أبوه وأرادوا يحررونه، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ابننا معك ونريد أن نحرره. قال لهم: نضع الأمر بين يديه، إذا أراد أن يذهب معكم يذهب، إذا أراد أن يبقى معي يبقى. قالوا له: لقد زدتنا على النصف، مو فقط أنصفتنا، لا، بل زدتنا. نادى على زيد، أتى زيد: زيد، تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا عمي وهذا أبوي. قال له: أتى لكي يحرروك، تريد تروح معاهم أم لا؟ قال: ما أنا بالذي أختار أحدا عليك. استغربوا: وجينا نحررك، أنت تريد تقف في العبودية وتخضع فيها؟ قال: إن العبودية في كنف رسول الله أفضل من الحرية في كنف أمي وأبي. هذه هي العبودية التي كان يعيشها. بعض الأوقات العبودية هي أفضل من الحرية، إذا كانت العبودية كما يفعل أمير المؤمنين سلام الله عليه مع قنبر، يبتاع الرداء الجيد لقنبر والعباء الرديئة لنفسه. فمن يريد أن يتخلى عن هذه العبودية؟ إذا كانت هذه العبودية تصنع من عون ذلك العبد الأسود حرا، فكيف بمن هم وقفوا أمام الحسين سلام الله عليه ويدعون بأنفسهم أحرار؟ هذه الحرية لا يوجد لها فائدة إذا كانت من مطالب الدنيا. لذلك في زمن الإمام الباقر سلام الله عليه بلغ من تكميم الأفواه مبلغه، ومن حصر العلم مأخذه، وكذلك الكلام قن في تلك الفترة مع ما يتناسب مع أولي السلطة، كل ما يتناسب معهم هو يمشي ويسير ويسري في ذلك المجتمعات. فأي حرية هم يدعونها؟ أهل بامتلاكهم للأموال أم لا؟ هنا نهض الإمام الباقر سلام الله عليه واستثارت حفيظته، أراد أن يحرر الناس لكن بحريته الخاصة بعنوانها الخاص كما يرتضيه هو. لكن من وين إجا للناس؟ أتى لهم عن الطريق الذي أسس له أبوه زين العابدين سلام الله عليه. الفترة التي عاش فيها الإمام زين العابدين أتى يزيد بثلاث فعال كسر ظهر الأمة بها. أولا قتل الحسين سلام الله عليه. الأمر الثاني استباح المدينة في واقعة الحرة، قتل من أصحاب رسول الله الكثير، سبى الكثير من النساء، زني بالكثير من النساء. السنة الثالثة التي نهت زمانه وعمره حينما رمى الكعبة بالمنجنيق. تقول الروايات لا يوجد سبعة بيوت في المدينة يحبون أهل البيت سلام الله عليهم، وهي كانت ولا زالت موطن رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الإمام زين العابدين جاء بتلك الصحيفة السجادية التي تنقي القلوب، وبرسالة الحقوق التي تستثير الأنفس والذوات كي يبعثها من جديد، وأسس إلى تلك المدرسة الجامعة الإسلامية، هو اللي أول من وضع فكرها. بعد من ذلك أتى الإمام الباقر سلام الله عليه وأرسى قواعدها، ثم انطلق بها بعده ابنه الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الباقر ولد في سنة 57 للهجرة، واستشهد في سنة 114، عمره الشريف بنفس رقم سنة ولادته 57 سنة. أيضا الكل يعتقد بأن الإمام امتداد من الحسين لزين العابدين للباقر ثم تنطلق، لكن لو وقف الناس عند الإمام الباقر ودرسوا نسبه لوجدوا بأن الحسن سلام الله عليه هو شريك في الإمامة أيضا، لأن الجد من جهة الأم هو الإمام الحسن سلام الله عليه، أمه فاطمة ابنة الإمام الحسن بن علي، وأبوه علي بن الحسين بن علي، فهما اشتركا في الإمامة وسارا معها جميعا، مو فقط من الإمام الحسين، لا، بأبي وأمي عاش واقعة كربلاء. كان عمره 4 سنوات، كان يفر مع الأطفال حينما يفرون، كان جالسا في الخيام لما أنحرقت، كان من ضمن الأطفال الذين قيدوا بالسلاسل وأسري ومشوا من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام. هذا المسير الكبير، وتلاحظ الروايات هذه المسير ما أخذ 40 يوم روحة ورجعة، لا، أخذ أكثر من سنة من كربلاء إلى الشام، إلى كربلاء ثم المدينة. لما أن دخلوا على مجلس يزيد، والكل يعرف بهذه القصة، لما أن وضعوا ذلك الطشت الذي به الرأس الطاهر للإمام سلام الله عليه، وأخذ يزيد ينكت الثنايا بعصاه، وقف أمامه زين العابدين سلام الله عليه وأثار من غضبه وأبعده عن ذلك الموقف. استشار الأعيان الموجودين عنده وقال لهم: ماذا تشيرون علي؟ فقالوا له: ليس لأهل هذا البيت إلا الإبادة. إبادة يعني لا تبقى منهم باقية. أراد أن يفنيهم، أراد أن يقتلهم، لكن خرج من بين الجموع غلام 4 سنوات، وقف في وجه يزيد ووجهه يتلألأ كأنه فلقة قمر. سأل: من هذا الغلام؟ قالوا له: هو محمد بن علي بن الحسين. قال له: ماذا تريد يا غلام؟ قال له: لقد ظلمك أعيانك حينما استشرتهم. ليش؟ قال: لأن لما أن دخل موسى وهارون على فرعون، ماذا قال فرعون حينما استشار معاونيه؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، لكنك أردت أن تقتل أهل هذا البيت وتفنيهم عن بكرة أبيهم، بهذا الفعل أنت تريد أن تقتل الأنبياء وأبناء الأنبياء، ولا يقتل الأنبياء وأبناء الأنبياء إلا الأجعياء وأبناء الحرام. فإذا أنت مضيت في هذا الفعل سوف تثبت على هؤلاء أنهم أدعياء وأهل حرام. لذلك صرف النظر يزيد عن هذه الفعلة. الإمام سلام الله عليه استغل هذه الفترة، الإمام الباقر، فترة نهاية الدولة الأموية وهي في ضعف، وبداية نشوء الدولة العباسية وهي في ضعف في بدايتها، وأخذ منهج الثورة العلمية، وأخذ يعلم الناس ويدرس الناس ويقيم الحلقات العلمية والمناظرات، وهو أول من أثار أنظار الناس، لأن هناك شمس غير هذه الشمس الموجودة في هذا العالم. حينما قال: أيها الناس، توجد شمس خلف شمسكم، توجد 40 شمس خلف شمسكم، بين كل شمس وشمس 40 سنة. أيضا حينما قال: يوجد في هذا العالم خلق غير خلقكم، لا يعلمون أخلق آدم أم لا، وألهموا كما ألهمت النحلة. فتح أنظار الناس إلى كثير من العلوم، إلى كثير من القضايا، وبات عصره بداية زمن النهضة، بداية العصر الذهبي الذي استلمه الإمام الصادق سلام الله عليه. من أحد المواقف، حتى لا أطيل عليك، التاريخ يقول في زمن الذي كان فيه عبد الملك بن مروان عليهم لعائن الله، كانت هناك مشادة كلامية بينه وبين ملك الروم، لأن كانت العملات تتداول، عملات الروم تتداول بين المسلمين في البلاد الإسلامية. بعد هذه المشادة أمر ملك الروم بأن تصك عملات يوجد عليها إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته وللإسلام، وبث هذه العملات في الدولة الإسلامية ويتم تداولها من خلال المسلمين. لو تم هذا الفعل لأصبح سابقة خطيرة في البلاد الإسلامية. هذا عبد الملك أحس بالخطر، والخطر على نفسه مو على الإسلام، فجمع مستشارين ووزراء وأعوانه وقال لهم: ماذا تستشيرون علي؟ قالوا: ليس لهذه المعضلة إلا ابن رسول الله، ليس لها إلا محمد بن علي. وبالفعل أرسل إلى الإمام سلام الله عليه، وأتى الإمام في موكب مهيب من المدينة إلى الشام، نزل عند عبد الملك، سلم عليه، أكرمه وأقربه، قال له: يا ابن رسول الله، هذه هي المشكلة، قال له لن يفلح الروم بفعلتهم هذه، لكن أؤمر الصاغة والصناع أن يأتوا في المكان الفلاني، وحدد مكان أن يأتوا إليه. بالفعل إجا العمال والصاغة والصناع، وأمرهم الإمام سلام الله عليه أن يصكوا العملة المتعارفة في هذه الأيام، يعني الدينار دينارين والعشرة والخمسة، أيضا الدراهم درهم درهمين ثلاثة، هذه المتعارفة كما هي موجودة في هذا الزمان، وحتى تكون لها قيمة نقدية أمر أن يوضع في مقابلها ما تساويه من ذهب وفضة. يعني على سبيل المثال العشرة دينار تساوي مثلا جرام واحد ذهب، وثبت هذا المقدار حتى تكون هناك قيمة نقدية لهذه العملة وتتداول. وبالفعل انتشرت هذه العملة وتداولها الروم في أوساطهم، ولم تجد تلك العملة التي أرادوا إهانة الإسلام بها النور، وهو من أول من وضع هذه الفكرة وسارت إلى هذه الأيام، هذه فكرة النقد. مع هذا الفعل ومع استهدافه للفكر، توضح خطر الإمام سلام الله عليه لبني أمية، لذلك لم يتركوا الإمام سلام الله عليه وشأنه، خذوا يحيكون الدسائس للإمام، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم هم ومن ساروا على نهجهم، إلى أن بأبي وأمي وضعوا السم للإمام سلام الله عليه. تناول بأبي ذلك السم وأحس بأنه يتقطع داخل أمعاءه وأحشائه، وكل ما تقلب قال آه، وعايش واقعة كربلاء وشايف تلك المجازر، هذه أهانت عليه مصيبته. تجمع من حوله أولاده وعياله ونساؤه، كل ينادي وإماماه سيداه وأباه، وهو جالس يعالج حرارة ذلك السم. آخ والله يا شيعة لو تشوف شلون حاله بالفرش تقلب ومن حوله عيال، وهذه عن يمينه وهذه عن شماله، وهذه تشمه وهذه تقبل جبينه، وهذه تحضنه وهذه تعدل وساله، وهذه تنادي حصل الفاجر مراده، وابنه الصادق جالس ولازم افاده، ويصيح يا ابا خفف الونة علينا، يا ابا شعب تقلوبنا خفف الونة، ما تقعد تشوف الحرام تصفج الراحة، كل ما تون ونت عليك الهاش ميات، فلك عسفان السلام يا ولين، وخليفة السجاد عالج حر الاسموم، صيح يا ابني السلام وين ناقو، ما يفيد في قلبي دواء واذكر المظلوم يا من وقع ومسهام قلبه مصوبين. بعدها بعدها ما ينسى يا ابني غريب الغاضرية طاحت يا ويلي شبدت بسهم التضية. ما انت بعطش والماي مهرم ما الزكية وحرقوخ يا من وسلبوا قوم وحريم. اخ اخ احسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم فك قيد كل أسير ورد كل غريب وشافي كل جريح ومريض بحق مريض كربلاء زين العابدين جماعة الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع. وفقهم لمراضيك وجنبهم معاصيك واختم لنا وإياهم وأمواتنا وأمواتهم على ولاية محمد وآل محمد. والفاتحة نهديها لروح المرحوم الحاج عبد علي الصيبعي وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها صلوات.